ألفتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح الشاطبية. رحبوا بفضل الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن، حياكم الله يا شيخنا.
حياكم الله ومرحبا بكم.
أهلا بكم. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى فرش سورة العلق، وهذه هي الحلقة الأخيرة في فرش الحروف، ونشرع بعدها إن شاء الله بالتكبير وصفات الحروف ومخارجها إلى آخره. أبدأ معكم بالبيت الأول الذي ترونه أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله: وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت فيه كلمة أن رآه استغنى في سورة العلق، وقراءتها بقوله تعالى أن رآه استغنى، وهو كما قال هنا رواه ابن مجاهد الإمام، طبعا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد شيخ القراء في العراق، روى هذا الرأي وهذا الوجه عن قنبل، وطبعا بخلاف عنه. وعقب على هذا القول الشاطبي بقوله ولم يأخذ به متعملا، متعمل يعني عامل في القراءات من تلامذته العاملين في القراءات، وهذا طبعا رأي للشاطبي الحقيقة لم يوافقه عليه جل العلماء، بل إن المقروء به حاليا هو الوجهاني عن القنبل، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، استغنى بالمد مد البدل أو أن رآه استغنى بدون مد. طبعا العلماء لما يذكروا هذا الرأي يقولون بأنه حذفت الألف فيه على اعتبار أنها يعني لما قول رأى يرى يرى ولم يره بالمضارع تحذف الألف
إذا كان مجزوماً.
مجزوماً. فرآه رآه الألف هنا الأصل أنها تحذف، لكنها لم تحذف في الماضي فخففت تخفيفاً. فجاز فيها الوجهان. الوجهان هنا صحيحان وهما وجهان معتبران في القراءة.
طبعا هنا يعني المقصود في هذا الموضع فقط، يعني في صور أخرى مثلا ولقد رآه نزلة أخرى مثلا خارج عن هذا الموضوع.
نعم.
الخلاف فقط في هذا
طبعا
الموضوع.
نعم. 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 هذا هو الرأي القولان في هذا المقام دون غيره.
طيب انتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: ومطلعي كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا.
هذا البيت أيضا فيه كلمتان فرشيتان. الكلمة الأولى هي كلمة مطلع الفجر في سورة القدر في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، يقرأها الكسائي بكسر اللام، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع. والعلماء يقولون مطلع ومطلع وجهان أو لغتان، وبعضهم يقول مطلع الاسم الاسم الزمان، ومطلع مصدر من المصادر. يعني الحقيقة فيها آراء عند العلماء أن اسم زمان ويعني مفعل، نقول مفعل كل اسم زمان. وبعضهم قال إنه الكسر هي اسم الزمان، مطلع الفجر يعني وقت طلوع الفجر.
هذه من أسماء المكان وأسماء الزمان،
أسماء الزمان والمكان وفيها اللغتان، فيها اللغتان فتح اللام وكسرها.
نعم. البرية.
كلمة البرية قرأها نافع وابن زكوان في أولئك هم خير البريئة، هم خير البريئة، قرأها نافع وابن زكوان بالهمز. والباقون بدون همز الياء، وهنا تلتقيان فتدغم الأولى في الثانية، يعني أصل البرية فأدغمت صارت خير البرية، أو إذا همزنا صارت البريئة، صارت الهمزة الثانية
مع المد الواجب المتصل،
مع الواجب المتصل.
نعم.
كل على أصله في المد.
طيب.
فهي في الموضعان، أولئك هم خير البرية، أولئك هم شر البرية. نافع وابن زكوان يهمزها، والباقون بياء دون همز.
طيب نستمع إليها. رآه أو رآه لقنبل بخلف، ومطلع أو مطلع البرية أو البريئة، نستمع إليها.
رآه استغنى، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أولئك هم خير البريئة، أولئك هم خير البريئة، أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية.
جميل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم كما هو أمامكم: وتا تروا النظم في لولا كما رسى، وجمع بالتشديد شافيه كملا.
جميل. أيضا هذا البيت فيه كلمتان فرشيتان، كلمة لترون، وقيدها هنا بالأولى هي في قوله تعالى لترون الجحيم. لترون الجحيم الأولى، وهذا ليخرج الثانية، قيد بالأولى ليخرج الثانية ثم لترونها عين اليقين، هذا مجمع على فتح التاء فيها لترونها. إذن عندنا الموضع الأول لترون الجحيم، يقرأها بالضم، بضم التاء ابن عامر والكسائي، لترون الجحيم،
لترون،
لترون أي ليريكم غيركم.
نعم.
غيركم يعني مبنية لما لم يسمى فاعله. لترون. نعم. وأما الباقون فتقرأ بتاء بفتاء مفتوحة لترون الجحيم، لترون الجحيم، على أنها الفاعل هو المخاطبون.
نعم.
لا يرون هؤلاء المخاطبون لترون الجحيم.
نعم.
هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية اللي هي في قوله تعالى جمع مالا وعدده، جمع اقرأها بالتشديد شافيه كملا، لهم حمزة والكسائي وابن عامر، حمزة والكسائي مرموزهم بالشين وابن عامر بالكاف، هنا يقرؤونها بالتشديد، وجمع الذي جمع مالا وعدده، وطبعا معروف أنه لما قرأناها بالتشديد هنا التثقيل يفيد المبالغة، يعني كثير التجميع للمال، جمع مالا، مو بس مجرد جمع مالا بل جمعه من شتى
المصادر
واجتهد في جمع.
نعم.
الذي جمع مالا وعدده، وهي الحقيقة تتوافق مع وعدده، جمع وعدد. لاحظ. فأما الباقون طبعا جمع مالا، يعني وهي تفيد أيضا التكثير، لأن الجمع بحد ذاته تفيد التكثير.
صحيح.
الجمع. فسواء كان جمع أو جمع، كلا القراءتين تفيد معنى تكثير المال وتجميعه من عدة مصادر له. نعم.
طيب أقرأ بيتين نستمع إليها بعد قليل هذه الكلمات. أقرأ بيتين معا كما هو أمامكم. يقول الناظم: وصحبتني الضمين في عمد وعو، لإيلاف بليا غير شاميهم تلا، وإيلاف كل وهو في الخط ساقط، ولي دين قل في الكافرين تحصلا.
تمام. الكلمة الأولى في البيت الأول هي كلمة عمد في قوله تعالى عمد في عمد ممددة.
نعم.
قرأها حمزة والكسائي وشعبة لما في صحبة بضمتين، ضمة العين وضمة الميم، إن أصلا مفتوحتين. عمد صارت عمد في في عمد ممددة، في عمد ممددة، هذه قراءة حمزة والكسائي وشعبة. أما الباقون فهي كما نص عليها هنا فيها فتحتين في عمد ممددة. تمام؟
نستمع إليها ونعود.
إذا بس
لترون الجحيم أو لترون جمع مالا أو جمع مالا في عمد ممددة أو في عمد ممددة.
لترون الجحيم، لترون الجحيم الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، في عمد ممددة، في عمد ممددة، في عمد ممددة.
جميل. لإيلافي،
في إيلاف قريش إيلافهم، لإيلافها الآن كلمة لإيلاف هنا في هذا البيت.
نعم.
قال غير شاميهم تلا بدون بالياء،
بالياء
غير الشامي، يعني لما نخرج الشامي من القراء السبعة ما سوى ابن عامر يقرأها لإيلاف قريش بالياء.
نعم.
إذن مفهوم المخالفة يقتضي أن ابن عامر يقرأها بدون ياء، يقرأها بالقصر، يقول لإيلاف قريش، لإيلاف قريش.
نعم.
نعم. وطبعا ترك الياء هنا على وزن خلاف مصدر ألفة، لإيلاف ألفة يألف إيلاف. وطبعا يعني لما نذكرها بالياء أيضا تكون أيضا مصدر ألفة يألف، إما نقول ألفة إيلاف أو ألفة إيلاف، كلاهما صحيح.
نعم.
وما دامت هي قراءة قرآنية فلا شك لا يسعنا إلا أن
نستشهد بها على صحة
اللغة العربية. نعم. فهي صواب. وأنا الحقيقة دائما لما كنت يعني يقرأ عندي الطلبة وخاصة المبتدئين وأكد على هذه، لأن كثيرا من الذين يقرؤون في البداية لا يلتفتون إلى الياء فيها فيقولون لإلاف قريش إلافهم.
صحيح.
عندي لما يقرأ على حفص فأنا يعني أؤكد عليهم بمسألة إثبات الياء، لأن
يحفظها الطالب وهو صغير.
نعم. حتى أخي يعني الآن لو أنه قرأها بهذه الطريقة سوف يكون قد خرج عن روايته إلى قراءة ابن عامر.
نعم. نعم.
وهذا التلفيق القراءة لا يصح، وخاصة أنه لا علم له ولا دراية بقراءة أو رواية غير حفص.
نعم.
فلذلك لابد أن ينتبه. نلاحظ الآن لو قلت لك ما الفرق بين لإلاف وبين لإيلاف من حيث مقادير المدود؟ الفرق حركة.
عندنا مد طبيعي هنا.
هنا مد بدل عندنا. مد بدل يعني نعم. ما يشبه الطبيعي اللي هو المد بدل
خلال
حركتين.
نعم.
حركتين، بينما من يقصر المد يأتيها بحركة. إذن الفرق بينهما بحسب الواقع هي حركة واحدة.
نعم.
بين الكسرة وبين الياء حركة. الكسرة حركة والياء حركتان.
نعم.
فمن قصر الياء أتى حذف حرفا من القرآن الكريم وأتى بدلا منه بكسرة فقط. ولذلك أرجو أن ينتبه الإخوة لمثل هذه الخلافات. الخلافات بين القراء أحيانا تكون دائرة على مقدار حركة واحدة. شوف كم هو دقيق علم التجويد.
صحيح.
حركة واحدة تخرجك عن،
بل على بعض الحركة أحيانا كما في حالات الاختلاس،
الاختلاس وكذا، أو مثلا بين الحركة والسكون، وهو أو وهو.
نعم.
كلاهما يعني هذا يسكن وهذا يضم، هذه أيضا خلافية.
هذه إلاف لإيلاف الأولى،
إيلاف. نعم.
وإيلاف كل،
وإيلاف كل هنا يقول قرأ كل القراء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بالياء بلا خلاف. إذن الخلاف دائر وين؟
في الأولى،
في الأولى اللي هي معها اللام.
نعم.
لإيلاف أو لإيلاف قريش. الثانية أجمع القراء على مدها مد بدل إيلافهم رحلة، ولذلك قال هنا لاحظ قرأ كل القراء، لذلك إيلاف كل، كل القراء إلافهم رحلة الشتاء بالياء ولا خلاف لهم في الثاني. نعم. طبعا
الثانية يعني قال وهو في الخط ساقط، هو يتحدث عن الثانية أن الياء لم ترسم،
وهو في الخط ساقط أنه رسم سقطت في من الخط لكنها ملحقة إلحاق طبعا في علم الضبط.
نعم نعم،
هذا الحقيقة يعني بيأكد لنا أنه القراء ليس مجرد أنهم يتبعون الخط، المسألة مش مسألة خط المصحف.
هنا أجمعوا على نطق الياء وإن لم ترسم،
وهي لم ترسم.
نعم.
لأن المعتبر هنا هو
المشافهة
والنقل عن الأشياخ وليس من المصحف، وهذا هو المعتبر عند أهل العلم.
نعم. طيب ولديني،
الكلمة التي بعدها ولديني قل في الكافرين تحصل، في الكافرين ليقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أو ولي دين. هذه طبعا الياء الإضافة الموجودة في سورة الكافرون، والعلماء يعني في خلافاتهم فيها معتبرة عندهم كما هو وارد في أصول كل منهم. ولي دين قل في الكافرين تحصل، يعني ياء إضافة واحدة.
سبحان الله، لم يخفى عن ياء الإضافة حتى في قصار الصور.
نعم.
طيب البيت الذي
أنه هو منهج،
طبعا
منهجه أنه يذكر ياء الإضافة دون أن يشير إلى حكمها.
نعم.
ويرجع القارئ إلى حكمها بالأصول. فهو منهج سواء كان في السورة الطويلة أم القصيرة.
طيب البيت الأخير في هذه الحلقة، البيت الأخير في هذه في هذا الباب، يقول الناظم وهاء أبي لهب بالإسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنصب نزلة.
تمام. الكلمتان في هذه القرآن الكريم في هذه البيت هو طبعا الكلمة الأولى تبت يدا أبي لهب، لهب بفتح الهاء أو سكونها، يقول هنا قرأ ابن كثير دون سائر القراء بسكون الهاء، تبت يدا أبي لهب وتب، أبي لهب، والباقون تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا العلماء يقولون عندما تتوالى الحركات يميل العرب إلى إسكان أحدها تخفيفا، بدأ يقول لهب يقول لهب فيكون فيه تخفيف توالي الأمثال.
هذه الكلمة الأولى.
نعم، وهي لغتان، هي لغتان، العرب تقول لهب ولهب تخفيفا. ثم بعد ذلك أشار إلى أن عاصم من القراء سائر القراء يقرأ حمالة الحطب بالنصب، أي أذم حمالة الحطب أو أخص بالذم أو أعني حمالة الحطب، فهي في موضع نصب.
نعم.
وأنا أنا أؤكد أنها مسألة هي فيها الذم.
نعم.
فيها الذم
ومنصوب على الذم كما والمقيمين والمقيم نعم. الصلاة والمقيمين الصلاة.
ولذلك على يعني عندما سمعتك تقرأ اليوم بها في صلاة المغرب يا شيخ أحمد جزاك الله خيرا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته.
نعم.
أي ستصلى.
نعم.
ووقفت هنا، والوقف هنا صحيح معتبر على هذه القراءة. ثم بدأت حمالة الحطب، بدء صحيح لأنه أيضا يعني أعني
على
الذم وامرأته. نعم. حمالة وامرأته. نعم. وقفت عليها طبعا هي بداية آية وامرأة، لكن الوقف أحيانا يفيد المعنى، يعني الوقف فرع عن المعنى.
نعم.
لكن عند سائر القراء حمالة الحطب
تكون بالرفع خبر،
تكون خبر وامرأته حمالته. نعم. امرأته حمالة الحطب، هذه قراءة غير عاصم من القراء جميعا.
طيب الآن نستمع إلى لإيلاف قريش أبي لهب أو أبي لهب وحمالة أو حمالة، نستمع إليها.
لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا لهب وتب، تبت يدا أبي لهب تب تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب.
طيب يا شيخنا، ها قد انتهينا من الفرش إلى آخر القرآن.
نعم،
يعني نريد، يعني قائل يقول كثرت علينا الرموز وكثرت علينا الكلمات القرآنية، يتفلت ربما بعضها ونمسك ببعضها الآخر. نريد كده نصيحة، توجيه، حتى يعني نتمسك بهذه الكلمات والرموز حتى لا تتفلت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة إنما العلم بالتعلم. نحن الآن مضى أياما وليالي ونحن نبث هذه الحلقات بهذه المنظومة المباركة التي زادت عن 1100 بيت. لا شك أن التدرج في التعليم يثبت المعلومة، وأنا على يقين أن إخواني وأخواتي الذين تابعونا من بدايات هذه الحلقات وأخذوا بها أولا بأول هي بالنسبة لهم الآن منضبطة الألفاظ، معلومة المعاني.
صحيح.
لكن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. وحلاوة العلم بمذاكرته. فالحقيقة إن كان لي من نصيحة وكلمة لإخواني وأخواتي هي أن لا نترك ما حفظنا. يعني الآن لما نرجع إلى بداية الشاطبي ما أرجع لها وإذا كأني أقرأها لأول مرة. حفظت ونسيت، أخذت وتركت، تعلمت وأغفلت.
لابد من ورد يومي.
لابد من ورد يومي
من الشاطبي.
وأنا أنصح حقيقة بأن نستمع للشاطبية، سواء كان من خلال ما سجلت من أمثال أخينا جزاه الله خير الأخ القارئ مشاري العفاسي الذي نبدأ وننتهي بحلقاتنا بصوته العذب. يعني هذه لما تكون معنا مثلا في سيارتنا في ذهابنا وإيابنا نستمع لها، تبقى تذكرنا بهذه الأبيات، لأن الأبيات الشاطبية إذا لم تذاكر تنسى. هذه واحدة. المسألة الثانية مسألة يعني قضية الرموز وما يتعلق بما تحتها وما تنضوي عليه من معاني وما تنطوي عليه من علوم وفهوم. هذه الحقيقة تساعدنا على جمع القراءة. وأنا أزعم حقيقة أنه لا يستطيع القارئ في هذه الأيام أن يجمع القراءات السبع بمعزل عن فهم واستحضار أبيات الشاطبية حقيقة. لأنه أنا الآن لما أقرأ آية قرآنية وأقف عند كلمة فرشية فيها خلاف، إذا لم أتذكر ما فيها من خلافات للقراء عن طريق معرفة بيت الشاطبي سوف يغيب عني شيء من هذا القبيل. يعني مثلا أقول على سبيل المثال أول كلمة فرشية في القرآن الكريم مالك يوم الدين، إذا أنا وأنا بقرأ إذا لم أتذكر قول الشاطبي ومالك يوم الدين يراويه ناصر، فأعلم أن الكسائي وعاصم يقرؤون مالك وسائر القراء الخمسة يقرؤون مالك يوم الدين. أنا مجرد أني تذكرت هذه المعلومة أصبح في ذهني مذاهب القراء في هذه الكلمة. صحيح ولا لا؟
صحيح.
هذا بالنسبة يعني على سبيل المثال. فلذلك أنا أنصح حقيقة أنه نحن الآن لما وضعنا بين أيديكم أيها الإخوة والأخوات، وضعنا بين أيديكم هذا الكنز حقيقة وهذه الدرر اللامعة فيها مسألة القراءات، لا يسع أحد منا أن يغفل عنها وأن ينساها. فنصيحتي حقيقة أنه نبقى نراجع هذه الأبيات، والآن شرحها بين أيديكم بالصوت والصورة. إذا ونحن نراجع هذه الأبيات غاب عنا معنى من المعاني، يعني إذا أول نصيحة اللي هي مسألة حفظ الأبيات ومراجعتها ومذاكرتها. النصيحة الثانية معرفة المعاني، ومعرفة المعاني كما تعرف أخي أحمد كثير من الإخوة الآن يرجعون إلى شرحنا من فضل الله عز وجل، هذا الشرح يعني المختصر المفيد. إذا غاب عنا أي معنى من المعاني أرجع إلى الشرح فأستذكر هذا المعنى المذكور فيه. كان لي من كلمة أخيرة حقيقة في هذه الحلقة، فهي أن الإنسان دائما وأبدا عندما يتعلم أو يعلم يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فنحن في تعليمنا وتعلمنا وفي معرفتنا وعدم هذه المعرفة كله أمره نعيده إلى الله، نقول برئت من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. وبعد الشاطبية إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى نسأل الله أن يكرمنا بأن نكمل العشرة، لأن طريق الشاطبية هي طريق الشاطبية والدرة، لا تكتمل هذا العقد الفريد من القراءات العشر الصغرى
حتى يوضع فيه الدرة.
نعم. وهي درته، ولذلك أفلح ابن الجزري رحمه الله لما سماها الدرة.
نعم.
فهي درة هذا العقد وثمرة هذا العقد، ولذلك أيضا حتى ابن الجزري نفسه حبر بها التيسير، والحبرة هو الثوب الجميل. فأملنا بالله عز وجل إنه كما التقيناكم في الشاطبية أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية.
يعني إن شاء الله لم تنتهي الشاطبية بعد،
لا شك. إحنا الآن كلامنا هذا يعني قبل أن ننهي
في نهاية الفرش،
في نهاية فرشنا، لكن نحن مستمرون معكم حتى ننتهي من التكبير ومخارج الحروف والصفات حتى البيت 1173. البيت 1173 هو البيت الذي ختمت به الشاطبي.
نعم. طيب يا شيخ، ما أسئلة هذه الحلقة؟
الله، الآن حيرتنا يا شيخ.
من سورة العلق القرآن.
ما مذاهب القراء في الكلمات الآتية؟ في قوله تعالى الرآه استغنى، وفي قوله تعالى ثم لترون الجحيم، لترون الجحيم. وفي قوله تعالى في عمد ممددة، في قوله تعالى لإيلاف قريش، وما الكلمات التي فيها ياءات الإضافة في هذه السور؟ وضحها وبين مذاهب القراء فيها، وأسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق والهداية والرشاد، إنه سميع مجيب الدعاء.
طيب شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشرع في باب التكبير. كنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ولكن ما تبغي من الناس كفأنا أخافي
يعفو ويبغي
تجملا، وليس لنا إلا الذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله